ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تتحرك شهوته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك رضي الله عنها. وعن سفيان قال: قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أسمعت أباك يحدث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم؟ فسكت ساعة ثم قال: نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، وأيكم يملك إرده كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إرده. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم. باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. عن أبي بكر قال: سمعت أبا هريرة يقص ويقول في قصصه: من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم. فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه فأنكر ذلك. فانطلق عبد الرحمن وطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة، فسألهما عبد الرحمن عن ذلك. قال: فكلتاهما قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. قال: فانطلقنا حتى دخلنا على مروان بن الحكم. قال: فذكر ذلك له عبد الرحمن فقال: مروان، عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول. قال: فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله. قال: فذكر له عبد الرحمن فقال أبو هريرة: أهما قالتاه لك؟ قال: نعم. قال: أما أعلم. ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن عباس. قال: فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. قال: قلت لعبد الملك: أقالتا في رمضان؟ قال: كذلك كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. وعن عائشة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. هذان البابان أيها الإخوة يوضحان أمرا مهما، وهو أمر من أمور الدين، مسألة ما يجري من الرجل مع امرأته، من الرجل مع امرأته. هذه يوضح أيها الإخوة عظمة هذا الدين، حيث أن هذا الدين قد حفظ حتى في أخص الخصوصيات. يعني كيف أن الرجل وهو صائم يقبل امرأته أو لا يقبل؟ هذا نقل ذلك. الدين يدخل من فراش الزوجية إلى العلاقات الدولية، كله يتدخل فيه الدين، كله يتدخل فيه الدين. ومن الحكمة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تروي الأحاديث الكثيرة، لأنها هي التي شهدت ذلك بنفسها رضي الله عنها، وهي في هذا الباب أعلم من غيرها. هي في هذا الباب أعلم من غيرها لأنها كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام في بيته. فالباب الأول الإمام النووي رحمه الله بوب عليه باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تتحرك شهوته، يعني أن يقبل الرجل امرأته وهو صائم النووي رحمه الله يقول القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تتحرك شهوته، هذا الشرط الذي اشترطه، هذا الشرط الذي، وهذا الذي هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، هو نص على مذهبي في هذه المسألة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك، يقبل إحدى نسائه، المقصود أنه كان يقبله رضي الله عنها وأرضاه، ولكن في رواية أخرى وضحت أنه كان قال يقبل إحدى نسائه، وضحت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها هي كما في رواية النسائي قال كان صلى الله عليه وسلم يقبلني، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني ثم رضي الله عنها وأرضاها ضحكت. قال بعض الشراح لماذا ضحكت رضي الله عنها؟ قالوا احتمال أنها ضحكت من التعجب من خالف هذا الأمر، يعني كيف تخالف الأمر، كيف تقول أن هذا لا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل، كان يقبل امرأته عائشة وهو صائم. وقيل وهذه الأقوال ذكرها القاضي عياض أنها ضحكت من التعجب من نفسها، بحيث أنها جاءت بمثل هذا الحديث الذي يستحيا من ذكره، لا سيما بحضرة الرجال، لا سيما بحضرة الرجال، يعني امرأة تذكر أن زوجها يقبلها وهو صائم بحضرة رجال أمام الرجال هذا أمر يستحيا منه، لكنها رضي الله عنها اضطرت إلى ذكر ذلك لتبليغ الحديث ولتبليغ العلم، فتتعجب هي ضحكت من تعجبها من ضرورة هذا الحال، يعني أنا أحدث لأني ناقلة للعلم مبلغة للحديث. وقيل وهذا قول ثالث وكلهم قد تكون أقوال معتبرة، ضحكت سرورا بتذكر مكانها من النبي صلى الله عليه وسلم ومن تذكر حالها معه ومن ملاطفته لها صلى الله عليه وآله وسلم. القاضي عياض قال ويحتمل أنها ضحكت خجلا لإخبارها عن نفسها بذلك، هذا قول وجيه، هي ضحكت خجلا لإخبارها عن نفسها بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبلها وهو صائم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أيضا عند النسائي قالت أهوى إلي النبي صلى الله عليه وسلم ليقبلني، قال فقلت إني صائمة، فقال وأنا صائم فقبلني، قال أهوى إلي النبي صلى الله عليه وسلم ليقبلني، قلت إني صائم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا صائم، فبين النبي عليه الصلاة والسلام بهذا أنه يجوز للزوج أن يقبل زوجه وهو صائم وهي صائم. في هذا أيها الإخوة سماحة الشريعة وسهولة أمرها على المكلفين، فما أمر الرجل أن يخاصم امرأته طول النهار وهو صائم، وكذلك بين ما كان فيه عليه الصلاة والسلام ما كان عليه من مكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام وحسن المعاشرة، حيث أنه كان يؤانس زوجاته ويقبل الواحدة منهن رضي الله عنهن وإنك لعلى خلق عظيم. وفيه أيضا مكان عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، نعم سئل من أحب الناس إليه قال عائشة. وأيضا في هذا الحديث من قولها يقبلني جواز الإخبار بمثل ذلك مما يجري بين الزوجين للضرورة، وأما لغير الضرورة فمنهي عنه، منهي عنه، الأصل الرجل ألا يخبر بما يحدث معه هو مع أهله، ألا يخبر ما يحدث مع أهله في حال الفراش. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة، إن من أشد الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها، هذا مذموم شرعا، لكن إذا دعا الضرورة، إذا حصل مثلا مشكل وصار قضاء ولا بد من ذكر الشيء هذا بضوابط وبشيء أيضا مما يستحيا منه بالشيء الذي فيه ضرورة لذكره فيذكر، مثل ما صرحت عائشة من باب نشر العلم رضي الله عنها وارضاها، وهي أخبرت بشيء وقع وهو في معها رضي الله عنها وارضاها. اختلف أهل العلم أيها الإخوة في حكم القبلة للصائم، فذهب أكثر أهل العلم إلى إباحتها مطلقا. قال ابن المنذر، وهذا مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبي هريرة وعن ابن عباس، قال سعيد بن جبير كذلك لا بأس بها، وإنها لبريد سوء، وإنها لا بأس بها وإنها لبريد سوء. وقال مسروق، ما أبالي قبلتها أو قبلت يدي، يعني وهو صائم، قبلت امرأتي أو قبلت يدي، ما أبالي. وذكر الإمام مالك عن عطاء ابن يسار أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان، فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك. قال فدخلت على أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لها، فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، فرجعت فأخبرت زوجها بذلك، فزاده ذلك شرا، هو قبل امرأته وهو صائم، فأرسل امرأته تسأل أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، فأم سلمة أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فرجعت الزوجة فأخبرت زوجها بذلك، فزاده ذلك شرا، وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحل الله لرسوله ما شاء. ثم رجعت المرأة إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام ما لهذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة رضي الله عنها، فقال عليه الصلاة والسلام ألا أخبرتها أني أفعل ذلك، يعني أنا أقبل وأنا صائم؟ فقالت قد أخبرتها. فذهبت إلى زوجها فأخبرته، فزاده ذلك سوءا أو شرا، وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسوله ما شاء. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحلوله، والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم لحدوده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لماذا غضب هنا؟ ليبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لشدة تقواه ولشدة علمه بالله لا يرتكب المنهي عنه شرعا. النبي يريد أن يقول لهم أنا أتقاكم وأنا أعلمكم بحدود الله، لذلك أنا لا أرتكب المنهي عنه شرعا، لو كان هذا منهي عنه شرعا فأنا أولى بذلك أن أجتنبه، لكان أولى بذلك أن أجتنبه. فذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك مطلقا، أنه يجوز للرجل أن يقبل امرأته مطلقا وهو صائم يجوز، وقال آخرون بكراهة مطلقة، قالوا مكروه للصائم. قال بهذا القول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال أنه سئل عن صائم قبل رضي الله عنه، سئل عبد الله بن مسعود عن صائم قبل، فقال ابن مسعود أفطر، والشعبي قال تجرح الصدر، عامر بن شرحبيل الشعبي قال تجرح الصدر، محمد بن الحنفية قال الصوم على الشهوة والقبلة من الشهوة. مسروق لما سئل قبل الإصلاح قال الليل قريب، يعني لماذا يقبل وهو صائم؟ وابن المنذر قال وراوينا عازم بن مسعود أنه قال يقضي يوما مكانه، يقضي يوما مكانه. فهذه الطائفة قالوا لا يجوز مطلقا، مكروه مطلقا، التقبيل للصلاة مكروه مطلقا. مروي عن هؤلاء، طبعا هؤلاء ربما لم يذكرهم الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وفرق آخرون بين الشاب والشيخ، قالوا الشيخ كبير السن لا حرج لو قبل وهو صائم، أما الشاب فيمنع من ذلك. واستدلوا على ذلك بحديث رواه الإمام أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه. رجل سأله عن المباشرة بالصائم، يعني الرجل يباشر امرأته وهو صائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص له في ذلك. فسأله آخر فنهاه، قال: فنظرنا فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. قالوا: الشاب يمنع. لما؟ لأن الشاب لا يملك إرثه، لا يملك شهوته وحاجته، بخلاف الشيخ الكبير بالسن، هو خربان تعبان 70 سنة قبل يبوس الحج، مش مشكلة. أما الشاب القبلة منتج عنها أمر آخر، الآن ممكن يحصل جماع وتصير شهرين متتابعين وفساد الصوم وكذا وتبعات. فقالوا: الشاب يمنع، يمنع الشاب. وأما الرجل الكبير في السن فقال الشيخ يؤذن له في ذلك. وفرقوا هذا في القول الثالث. القول الرابع قالوا: إذا أمن نفسه، إذا أمن نفسه من الجماع فلا حرج في ذلك، ولا يتعلق المسألة بشاب أو شيخ، لا يتعلق المسألة بشاب أو شيخ، إذا أمن نفسه. ذلك عمر رضي الله عنه وارضاه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هششت وأنا صائم، لقد جئت اليوم أمرا عظيما. هششت وأنا صائم، يعني قبلت وأنا صائم، يعني انبسطت لامرأتي فقبلته وأنا صائم قبل شهوة. هششت لامرأتي وأنا صائم، قال: فقبلت وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت من الماء؟ قلت: إذا لا يضر. قال: ففيما، يعني ففيما، هذا أخرجه أبو داود بسند صحيح، يعني أيضا كذلك مثل المضمضة، يعني الواحد تمضمض وهو صائم هل يؤثر على صيامه؟ فكأنه يقول له: إذا قبلت وأنت صائم فهذا لا يؤثر على صومك. طبعا ابن حزم رحمه الله رد على الذين قالوا فرق بين الشاب والشيخ أو المرأة الشابة أو المرأة العجوز. قال عائشة رضي الله عنها لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنت 18 سنة، لما مات فالنبي صلى الله عليه وسلم قبلها، كانت شابة ولا امرأة عجوز؟ كانت شابة. فقال ابن حزم: ظهر بطلان من فرق بين الشيخ والشاب، من فرق بين الشيخ والشاب. الذي يتضح والله تعالى أعلم أن الرجل إذا أمن نفسه من الوقوع والإغواء في الجماع فلا حرج أن يقبل، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها لما روت الحديث ماذا كانت تقول؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ثم زادت إيش قالت؟ ولكنه أملككم لإربه، الإرب الحاجة والشهوة والعضو، ولكنه أملككم لإربه. فقال: أملككم لإربه. فكان يقبل وهو صائم، وكان يباشر وهو صائم، لكنه كان يملك نفسه. فإذا ملك الرجل نفسه فيجوز له ذلك. بل سئلت عائشة رضي الله عنها كما عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن مسروق قال: سألت عائشة رضي الله عنها: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قال: كل شيء إلا الجماع، كل شيء إلا الجماع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقبل فقط، بل ربما صلى الله عليه وسلم باشر وهو صائم، باشر لكن دون الجماع وهو صائم عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان يملك شهوته ويملك إربه. طبعا هذا لا نقول النبي صلى الله عليه وسلم حاشا لا شهواني، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يشرع للأمة وفعله يقتدى به، وعائشة قالت فعله لنا، حتى نعلم أن هذه المسألة فيها من يسر الشريعة ما فيها، ولا يدعي واحد الورع مثل ما ذاك قال: يا ذاك رسول الله، هذا خصيص له، قال: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. وأما الباب الآخر قال: باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. مضمون أيها الأخوة ما ورد في الباب أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يحدث الناس ويقص، يقول: من أدركه الفجر، من أدركه الفجر وهو جنب
فلا يصوم. ايش يعني؟ يعني واحد ادركه الفجر وهو جنب، جامع اهله بالليل، لم يغتسل، نام، استيقظ بعد طلوع الفجر، اذن اذان الفجر، يعني لم يغتسل من غسل الجنابه، لم يغتسل غسل الجنابه. فهذا يقول ابو هريره من ادركه الفجر جنبا فلا يصوم. الذي يدركه الفجر وهو جنب لا يصوم، لا يصوم، لا يصح ان يصوم، لان الفجر قد ادركه وطلع عليه الفجر وهو جنب واغتسل، ليس انه جمع اهله بعد الفجر، هو جامع اهله قبل الفجر او احتلم قبل الفجر، لكن طلع عليه الفجر وهو جنب، اذن الفجر وهو جنب، ما اغتسل بعد. فقال ابو هريره فلا يصوم. الان الراوي الا وهو ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيره، الراوي ابو بكر يقول فسمعت، ذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث اي لابيه، فانكر ذلك، انكر هذا الامر. فانطلق عبد الرحمن ابن الحارث الى عائشه رضي الله عنها وام سلمة فسالهما. الان ذهب وين؟ اين ذهب؟ للمصدر، لانه اعلم الناس بهذا الامر من يكون؟ ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الامر لا يطلع عليه كثير من الناس، الا الاكثر الناس اطلاعا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. هل حدثت هذه الحادثه مع النبي عليه الصلاه والسلام؟ اصبح جنبا فصام او اصبح جنبا فافطر؟ اريد ان اسال. اعلم الناس بهذا ازواج النبي عليه الصلاه والسلام. فقال لما دخلت على عائشه وام سلمه فسالهما عبد الرحمن عن ذلك، قال فكلتاهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلو، يعني من غير احتلام، ثم يصوم. يصبح جنبا من غير حلم اي من غير احتلام ثم يصوم. هذا الذي قاله من؟ عائشه قالته، وايضا ام سلمه قالته كان يصبح جنبا من غير احتلام، لان العلماء اختلفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم يحتلم او لا يحتلم، النبي صلى الله عليه وسلم هل يحتلم او لا يحتلم. كثير من العلماء ذكروا ان الاحتلام لا يجوز على الانبياء عليهم السلام، قالوا لانه من تلاعب الشيطان وهم منزهون عن ذلك، قالوا لان الاحتلام من تلاعب الشيطان وهم منزهون عن ذلك. ذكر هذا الامام النووي رحمه الله تعالى، قال والاشهر امتناعه، يعني الاحتلام عن الانبياء، الانبياء لا يحتلمون، لا يحتلمون، لانه قال من تلاعب الشيطان، من تلاعب الشيطان. وذكر اخرون قالوا لا يشترط ان يكون هذا من تلاعب الشيطان، بل ربما يكون الاحتلام من غير رؤيه، يعني من غير ان يرى شيئا في المنام فيصبح محتلما، فهذا يجوز في حقه، ما بيكون تلاعب من الشيطان ولا شيء، ينزل المني لكن بدون ان يرى شيئا مثل ما يرى الناس، دون ان يرى شيئا. على كل مساله فيها اخذ ورد بين اهل العلم، لكن لما سمع عبد الرحمن الحارث هذا الحديث من عهد القول من عائشه انطلقنا حتى دخلنا الى مروان، مروان ابن الحكم ابن ابي العاص ابن اميه، مروان ابن الحكم ليس صحابيا، قال البخاري لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك لمروان وكان واليا عبد الرحمن بن حارث، ذكر ذلك فاراد مروان ان يذكر ذلك لابي هريره، قال عزمت عليك امرتك امرا جازما الا ذهبت الى ابي هريره فرددت عليه ما يقول. يعني ابو هريره يقول للناس، يحدث يقص الناس، من اصبح جنبا فلا يصوم، اذهب يا عبد الرحمن اخبره ان عائشه وام سلمه اخبرتاك ان من اصبح جنبا يجوز له ان يصوم. فجاء عبد الرحمن الى ابي هريره رضي الله عنه وارضاه، قال في روايه قال فجاء قال لابي هريره اني ذاكر لك امرا، انظر الادب يا اخوان، قال اني ذاكر لك امرا ولولا مروان اقسم علي فيه لم اذكره لك. الادب، كيف نعترض على ادب؟ قال فيه حسن الادب مع الاكابر وتقديم الاعتذار قبل تبليغ ما يظن المبلغ ان المبلغ يكرهه، تبليغ الاعتذار قبل أن يقدم قبل أن يقول له كذا بلغه الاعتذار. قال لولا مروان أقسم عليك لم أذكر لك. فذكر له. قال أبو هريرة أهما قالتاه لك؟ أهما قالتاه لك؟ لأنه ممكن سمع منهما بواسطة. لا، هي عائشة ومسلمة قالتا لك القول، هما قالتا لك. فقال عبد الرحمن بن الحارث نعم، أي من أصبح جنبا فيجوز أن يصوم. فقال أبو هريرة الرجاع رضي الله عنه إلى الحق قال هما أعلم، يعني رجعت عن قولي من الحق بالحق، هما أعلم. طب يا أبا هريرة من أين أخذت هذا؟ كيف تحدث الناس هذا الأمر؟ من أين أخذت هذا القول أن من أصبح جنبا لا يصوم؟ من أين أخذ هذا أبو هريرة؟ قال رضي الله عنه قال ثم رد ما كان يقول إلى الفضل بن العباس، الفضل بن عباس بن عبد المطلب، أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن من أصبح جنبا لا يصوم، أخبره بذلك الفضل بن عباس. وكان أبو هريرة يقسم على هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح جنبا فلا يصوم. من أين هذا؟ لم يسمع أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يقول، لكن سمعه من الفضل بن عباس، وسمعه كذلك من أسامة بن زيد في رواية قال إنما كان أسامة بن زيد حدثني، فهو سمع هذا منهما، فكان يحدث الناس بناء على هذا الأمر. فالعلماء يقولون كان هذا ابتداء، نعم، أن من أصبح جنبا فلا يصح صومه، لأن المسألة قديما كانت من نام ثم استيقظ من نومه فلا يجوز له أن يأكل أو يشرب أو يجامع، حتى نزل قول الله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فإذا واحد جامع ليلا أصلا إذا لا يصح صوم، لا يصح، وأصبح جنبا إذا لا يصح، لأنه نام وثم بعد ذلك على جنابة أو أتى أهله ليلا، ولا يجوز أن يأتي أهله ليلا. فبناء على الأمر السابق كان يحدث أبو هريرة بهذا الأمر، لكن لما نزل فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بعدين ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل. بدليل هذه الآية أتموا الصيام إلى الليل، بعدين قال من الخيط الأسود حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني حتى الفجر. في هذا نص من القرآن أن رجلا ربما يأتي أهله قبل طلوع الفجر وما يكون عنده وقت يغتسل، قبل طلوع الفجر مباشرة أتى أهله جمع أهله، يجوز لما يجوز؟ يجوز، يحل له أن يأكل يشرب يجامع. طب ما دام الآن انتهى من الجماع وطلع عليه الفجر متى سيكون الغسل؟ سيكون الغسل حتما بعد طلوع الفجر، صحيح؟ إذا هو جامع قبل طلوع الفجر سيكون الغسل حتما بعد طلوع الفجر. فبهذه الآية إثبات أن الأمر كان منسوخا سابقا، وهذا الذي ذكره أبو هريرة رضي الله عنه عن الفضل ابن العباس رضي الله عنه وأرضاه. لكن أبو هريرة رضي الله عنه رجع لأنه اعترف بالحق، قال هما أعلم، خلاص جاء هما أعلم، والحجة عند الاختلاف في المصير إلى الكتاب والسنة. عائشة رضي الله عنها أم سلمة بأي شيء احتجتا رضي الله عنهما؟ بأي شيء احتجتا؟ احتجتا رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا، كان يصبح جنبا ثم يتم صومه، وهذا على قول جمهور أهل العلم. بل الإمام النووي نقل الإجماع أن من أصبح جنبا فإنه يصوم، واحد جامع بالليل احتلم بالليل أصبح جنوب يصوم، بل حتى الاحتلام مسألة الاحتلام من احتلم نهارا فإن صومه صحيح، واحد نام بالنهار أصبح محتلما أصبح جنوبا صومه صحيح، لا قضاء عليه ولا إعادة عليه ويغتسل نهارا لا حرج عليه. سيأتي كلام عن مسألة الاستمناء والجماع إن شاء الله في الدرس القادم في الباب الذي بعده. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل أيضا نفس المسألة ذكرت له لما قال وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، إيش تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ لما سأله قال وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، تدركني الصلاة أي صلاة؟ الفجر يعني يدركني طلوع الفجر وأنا جنوب. طلع الفجر يعني دخل وقت صلاة الفجر، بطلوع الفجر دخل وقت الصلاة وأنا جنوب فأصوم. إذن لا علاقة لمسألة الجنابة بالصوم، فيطلع عليه الصبح وهو جنوب فيصوم عليه الصلاة والسلام. نفس الشيء ذاك الصحابي قال له، قال يا رسول الله لست أو لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. نفس المسألة ذكر أنه أنا إذا كان هذا الشيء منهي عنه فأنا أولى الناس بعدا عنه، لأني لا أرتكب المنهيات، لأني لا أرتكب المنهيات. ففي هذا أيها الأخوة بيان صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، وهو تكوين الإمام النووي رحمه الله تعالى. أسأل الله أن يرفعنا وإياكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.